بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت عليه، فقلت ثمه؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، قال: فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووآه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال: فقلت له: أنا يا عمي، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووآه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية من آيات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، انقياد الشجر له، أن يدعو الشجرة فتتحرك من مكانها وتذهب إلى الجهة التي أراد عليه الصلاة والسلام. حصل ذلك في بعض المرات، وفي ذلك إظهار هذه الآية المعجزة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، وهي في الوقت نفسه آية من آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وساق هنا هذا الحديث الطويل المشتمل على جملة من الآيات، آيات النبوة كما سيأتي معنا، وساقه بطوله لما جاء في آخر هذا الحديث من انقياد الشجر للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وحديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث عظيم مشتمل على فوائد كثيرة في العلم وطلب العلم والسير في طلبه وآداب الطلب، وفوائد كثيرة جدا اشتمل عليها هذا الحديث. ولعلي أشير إلى شيء من فوائد هذا الحديث. أولا قوله، قول عبادة بن الوليد بن عبادة: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. هذا فيه ما ينبغي أن يكون عليه الأب مع أبنائه والابن مع والده من التعاون في طلب العلم، وهذا أمر جميل جدا. يعني كم مرة يخرج الأب مع ابنه من بيتهم لمصالح دنيوية كثيرة وحاجات دنيوية متنوعة، فكم هو جميل بالأب والابن أن يخرجان من البيت، أن يخرجا من البيت معا لطلب العلم. يقول الوالد لولده أو الولد لوالده: لنخرج لنطلب العلم، فيمضوا في يوم يطلبون فيه العلم، ويكون الذهاب في الطلب للأكابر ومجالس العلم التي تزكو فيها النفوس ويحصل فيها الخير وتهدى القلوب وتتحقق فيها مصالح عظيمة. ولنا عبرة في هذه القصة: خرج يوم مع والده في رحلة علمية مسيرة في طلب العلم، كم من الفوائد سطرت وقيدت في هذا الخروج المبارك. والد وولده خرجا يطلبان العلم في يوم واحد، سجل هذا الحديث الطويل المشتمل على فوائد كثيرة جدا وعبر متنوعة، فهذا فيه إيقاظة للقلوب وتذكير أنه جميل بالأب. يقال: كم مرة خرجت مع ولدك في مصالح دنيوية كثيرة، أخرج يوما أو أياما مع ولدك لا لشيء إلا لطلب العلم، ويكون أساس الخروج من البيت هو طلب العلم وتحصيله، مثل ما فعل عبادة بن الوليد ووالده الوليد ابن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا قوله: في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. هذا فيه تنبيه على فائدة مهمة جدا تتعلق بالطلب، وهي إدراك الأكابر وأخذ ما عندهم من علم قبل أن يهلكوا، أي قبل أن يموتوا. والعلم لا يذهب انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يذهب بموت العلماء. ولهذا من المهم أن طالب العلم يحرص على التلقي عن الأكابر قبل أن يهلكوا، قبل أن يموتوا. فهذه فائدة عظيمة جدا في العلم وتلقيه، والحرص عن أخذه عن الأكابر وإدراكهم قبل أن يموتوا. ثالثا قوله فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو اليسر هو كعب بن عمرو، وله قصة معروفة فيها بسببها نزل قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت في قصة حصلت له أن كان يبيع تمرا فجاءته امرأة تشتري منه التمر فقال عندي في البيت أجود من هذا، ولما مضت لتنظر الأجود قبلها ثم ندم على هذا الذي حصل منه ندامة شديدة، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله سكت فلم يجبه، ونزل قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل في المجلس أهي له خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. وهذا فيه أهمية الإكثار من الحسنات، لأن الحسنات تكفر السيئات تذهب السيئات كما في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أيضا من فوائد هذا الحديث في قوله ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، ضمامة من صحف مثل ما نقول نحن ملف يجمع الأوراق، ملف يجمع الأوراق حتى ما تضيع وتتفرق، فهذه طريقة نافعة جدا، الأوراق المهمة وخاصة الديون التي لك أو عليك تخصص لها ملف خاص يجمعها كلها تجدها في مكان واحد، فيكون هذا الملف يشتمل على الحقوق التي لك والحقوق التي عليك حتى لا يضيع ما لك وما عليك، كما فعل أبو اليسر رضي الله عنه، قال معه غلام له معه ضمامة من صحف، ضمامة يعني ملف يضم الصحف يضم الأوراق التي فيها الحقوق، الحقوق التي للإنسان أو الحقوق التي عليه. فهذا فيه من الفائدة أهمية اتخاذ الشخص ملفا يجمع فيها الأوراق التي تهمه، وليكن مثلا إذا كانت تنوعت الأوراق التي تهمه يخصص لكل منها ملفا، ملف للديون وملف لكذا وملف لكذا تجمع حتى لا تضيع ولا تتبعثر. قوله فقال له أبي يا عم، هذا فيه الأدب مع الأكابر حتى لو كان ليس من قرابة السن، من الأدب في مخاطبة الكبير أن يخاطبه بلقب يدل على التوقير والاحترام. قال يا عم، قال يا عم، وهذا يأتي كثير في له نظائر كثيرة في الأحاديث وبعضها مر معنا، ومثله أيضا كما سيأتي قول الكبير للصغير ملاطفة وإناسا يا بني أو يا ابن أخي أو نحو ذلك. قوله في وجهك سفعة من غضب يعني تغير الغضب، قد يظهر أثره على الوجه، سبحان الله الوجه يظهر عليه آثار أحوال الإنسان، ولهذا أحيانا تقابل شخص تقول أراك فرحا من وجهه، دون أن يتكلم، أو تقول أراك غضبانا من وجهه، أو تقول أراك محزونا، فالوجه يظهر عليه. فهنا يقول أرى في وجهك سفعة، أي تغير بسبب الغضب. قال أجل، يعني ثمة أمر أغضبني. من الفوائد في قوله كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، فلان ابن فلان الحرامي. الحرامي النسبة هنا إلى بني حرام، النسبة هنا إلى بني حرام، الحرامي أي من بني حرام، من كان من بني حرام يقال حرامي، يضاف إلى حرام النسبة. واشتهر في العقود المتأخرة إطلاق الحرامي على اللص السارق، والنسبة هنا حرامي جاءت من جهة فعل الحرام، من جهة فعل الحرام، فينسب إلى فعل الحرام بأن يقال حرامي. ثم اشتهرت خاصة في السارق، وهذا الإطلاق إطلاق الحرامي على السارق أو قاطع الطريق اشتهر من أوقات متقدمة، مثل ابن الأثير في كتابه الكامل عبر بهذا، وابن حجر في الدرر الكامنة أيضا عبر بهذا، وتجد هذا التعبير في عدد من كتب أهل العلم، يعبرون بالحرامي أي السارق أو قاطع الطريق. والنسبة هنا من جهة ارتكابه الحرام، ارتكابه الحرام، فعله الحرام الذي هو السرقة أو قطع الطريق أو الاعتداء على الأموال المحرمة المحترمة. من فوائد هذا الحديث خطورة الدين، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث في بيان خطورته، وأنه يرهق الإنسان ويلحق في قلب المشفق على نفسه الناصح لها خوفا. ولهذا جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. فالدين يترتب عليه مخافة للنفس وخوف عدم القدرة على الأداء، ثم يكون الاستيفاء منه يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فالناصح يخيفه الدين. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من التعوذ من المغرم، وسئل كما في الصحيحين عن سبب الإكثار من هذا الدعاء، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وانظر ذلك هنا في هذه القصة، هذا الرجل الذي في ذمته حقوق لأبي اليسر رضي الله عنه، والحقوق التي في ذمته لأبي اليسر مكتوبة في الضمامة التي مع غلام أبي اليسر، فيها بيان للحقوق وحفظ لها. فجاء أبو اليسر إلى بيت ذلك الرجل يطلب الدين، يطلب الحقوق التي عنده، فاختبأ في البيت كأن ما في البيت أحد، وكان له ابن جفر يعني قوي شديد. قلت له أين أبوك؟ أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي فضحه ولده، قال سمع صوتك فدخل في أريكة أمي، يعني في سرير أمي، اختفى في داخل البيت. قال فقلت اخرج إلي، عرف أنه في البيت، فقد علمت أين أنت، علمت أنك موجود في البيت مختبئ، اخرج. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني، ما الذي حملك على ذلك؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، والله لا أخبرك إلا بصدق، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبب لما سألوه عن سبب إكثاره من التعوذ من المغرم، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يقول أنا خشيت أن أخرج إليك وأقابلك تسألني عن الدين فأحدثك فأكذب وأعدك فأخلف، فرأيت أن أختبئ ولا ألقاك. فهذا يبين لنا أن الدين إرهاق الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يتجنب الدين ما استطاع، وإذا اضطر إليه يأخذه أخذا يعزم فيه على الأداء صادقا مع الله، والله يعينه على ذلك. قال وكنت صاحب رسول الله، يعني أستحي منك، لك قدر، لك مكانة في القلب، لك منزلة، لست كأي شخص آخر. ثم ذكر أنه كان معسرا فاستحلفه بالله على ذلك أنه معسر فعلا، فحلف ثلاث مرات يستحلف وهو يحلف. فما كان من أبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين إلا أن أتى بالصحيفة التي فيها الدين مكتوبا فمحها بيده، محى الدين من الصحيفة حتى لا يطلبه مرة أخرى، يمحى لا يكون موجود، ولا يطلبه ورثة، ولا يطلبه ورثة، فمحاه من الصحيفة. وقال له إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، مسامح، إن كان عندك قضاء تيسر لك فيما بعد اقضني، لن أطالبك، محوت الدين من صحيفتي، إن استطعت أن تقضي فاقض الدين، وإن ما استطعت فأنت في حل، مسامح. وهذا منه رضي الله عنه عمل بقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأيضا عمل بالحديث، أورد حديثا يؤكد على سماعه لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشهد بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي، ويشير إلى قلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا من موجبات الفوز بالظل يوم القيامة، والظل الذي يوم القيامة للفوز به أسباب كثيرة، بعض أهل العلم أفردها هذه الأسباب في مصنف موجبات الظلال، بعض أهل العلم أفردها في مصنف خاص جمع فيه مثل هذه الأحاديث، مثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجاء في الباب أحاديث منها هذا الحديث إنظار المعسر أو الوضع عنه، إنظاره يعني الصبر عليه مثل ما فعل أبو اليسر، أو الوضع عنه أيضا مثل ما فعل أبو اليسر. أبو اليسر فاز بالأمرين، قال إن وجدت وإلا قد وضعته عنك، ففاز بالأمرين الموجبين للضلال. قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظله، والأمران فعلهما أبو اليسر رضي الله عنه، أنظر وفي حال عدم القدرة وضع، أسقط الدين عن ذلك الرجل. قال فقلت له أنا أي عبادة بن الوليد: يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. أحيانا صغار السن، يعني أحيانا صغار السن يتجرب يعني بعضهم، أو تتسوف نفسه بعضهم لبعض الأمور التي يدقق فيها ثم يبدي رأيا، يبدي وجهة نظر فيها. فرأى أنه هو غلامه كل واحد عليه معافري وبردة. معافري نوع من الثياب من معافر جهة اليمن، يقال له معافري وبردة، فأشار عليه أن يأخذ معافريه ويعطيه البردة، فيكون عليه معافريين وعلى الغلام بردتين بدل التنويع، حتى تكون حلة يكون ظهرها أجمل، هكذا يقترح عليه. فانظر اللطف الجميل في التعامل مع الصغار، يعني بعض الناس لو صغير سن يقترح عليه اقتراح في شيء خاصه يسفهه ويرده ربما ردا عنيفا: ما شأنك، ما علاقتك، أشياء من هذا القبيل. لكن انظر هذا اللطف الجميل من هذا الصحابي الجليل، ثلاثة أمور فعل أو أربعة. الأولى مسح على رأسه، وهذا فيه لطف، مسح على رأس هذا الغلام الصغير ملاطفة له وإيناسا، هذه واحدة. الثانية دعا له بالبركة: اللهم بارك فيه. والثالثة خاطبه هذا الخطاب اللطيف: يا ابن أخي، يا ابن أخي. بعضهم يختار في هذا الموقف كلمات عنيفة: يا جاهل، يا سفيه، يا أشياء ما يتحمل بعض الرجال، تدخل صغير في شيء من خصوصياته ما يتحمل أيا كان، حتى لو شيء بسيط يعني غترة مالت قليلا أو ثوب أو كذا ما يتحمل أن ينبه. فخاطبه هذا الخطاب اللطيف: يا ابن أخي. الرابعة ساق له الحديث، ساق له الحديث، قال: بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. ساق هذا الحديث: أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، أطعموهم من طعامكم. والغالب أن هؤلاء الخدم أو الغلمان يكونون قد تولوا إحضاره وجلبه، ربما صنعه، فيكون لنفوسهم شيء من التعلق به. قال: أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. قال: وكان أن أعطيه، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. الدنيا زائلة والآخرة باقية، فأعطيه شيء من أمور الدنيا أحسن من أن يأخذ مني حسنات يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قلب قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يرضى الله عنه؟ قال: فجشينا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فجشينا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله. قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يميني، وليبصق عن يساري تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: أروني عبيرا. فثار فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة، فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن ببواط، وهو يطلب المجدي بن حمر الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشة ودوننا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدو الحوض فيشرب ويسقينا؟ قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت،
من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدد على حقك.
نعم، هذه أيضا رحلة أخرى وانطلاقة أخرى من الأب وولده بعد أن أخذوا من أبي اليسر ما أخذوا من العلم، انطلقوا إلى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا حصل في لقائهم به فوائد كثيرة جدا. فالكلام على قصتهم مع جابر رضي الله عنه تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.